النساء بينهم هو نساء في تحديد محل النساء او قل الخلاف بين الفصول وبين غيره في ان النساء في اي شيء كان هل هو في خصوص اسم الفاعل او بمعنى او يعم النزاع الى سائر المشتقات. على كل حال وضع المصنف ضابطه للمشتق الاصولي هو ما كان منتزعا من الذات وجاريا ومحمولا على الذات كالضارب، فان الضارب انما يكون منتزعا عن الذات، وبالتالي يصح ان نقول الضارب هو زيد يحمل على الذات، وهذا الحمل كما قلنا حمل هو فالضارب هو زيد والزيد هو الضارب، هذا هو الركن الاول الذي لا بد ان يتوفر في الركن الاول في المشتق. ثم استطرد المصنف قائلا ثم انه لا يبعد، هذا ثم انه لا يبعد المصنف في صدد بيان وادخال بعض مصاديق المشتق. ارجع وياي الى صفحة، ماذا قال المصنف كاسماء الفاعلين والمفعولين الى اخره؟ طبعا اسماء الفاعلين جمع مفرده اسم الفاعل، بس الدرس الماضي تتذكرون قلنا هذه كاسماء الفاعلين والمفعولين، هذا المصنف في صدد بيان من؟ في صدد بيان مصاديق وامثله لمن؟ للمشتق المبحوث عنه في هذه المساله. هنا ثم لا يبعد اراد المصنف ان يقول ان المشتق بناء على الضابطه الاولى، بناء على الركن الاول اللي هو الركن الاول شنو؟ ان يكون محمولا على الذات. يقول اذا كانت هذه الضابطه في المشتق الاصولي فلا بد لنا من ادخال الجوامد. اي جوامد؟ قلنا جوامد النحويه كم قسم؟ قسمين، التي منها تحمل على الذات وتكون خارجه عن مقام الذات، تحمل عليه لكن تكون خارجه عن مقام الذات، والتي منها الزوجيه والزوجيه والملكيه والرقيه والحريه والى اخره. راح اسال سؤال، المصنف لماذا عمم الامثله في المشتق الاصولي حتى شمل هذا التعميم بعض الجوامد؟ لماذا عمم؟ لان الضابط والركن الاول شنو؟ متوفر فيه، وهو شنو؟ ان يكون جاريا على الذات، طبعا جريه على الذات اي حمله على الذات، انا ما يحتاج اكرر العباره، يعني ان يكون جاريا على الذات، لانه يمكن ان نحمل الزوجيه على زيد، فالزوجيه منتزعه عن ذات زيد، والتي يمكن اتصافها اتصاف الذات بالزوجيه. ثم انه لا يبعد ان يراد بالمشتق الاصولي المبحوث هنا والذي يكون محلا للنزاع، هل هو حقيقة في خصوص المتلبس من المبدأ فعلا او الاعم منه ومن المنقضي في محل النزاع؟ مطلق ما كان مفهومه كزيد زوج، كزيد مالك، كزيد قائم ونحو ذلك، مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا أي يحمد على الذات ومنتزعا عنها أي عن الذات بملاحظة اتصافها أي اتصاف الذات بعرض كالسوادي وكالبياض المعبر عنه في علم المعقول، هو المقولات التسع التي تقابل الجوهر، المقولات التسع، مقولة الأين والكيف وغيرها إلى آخره، هذا لعل البعض درسه في علم المعقول، هي التي تقابل الجوهر. على كل حال بملاحظة اتصاف الذات بمن اتصافه؟ بعرض كاتصاف الذات، أي ذات؟ بالسوادي والبياض ونحوها، فإن السوادي والبياض إنما تكون من الأعراض، يعني أن الذات متأصل بالسوادي ونحوها، أو عرضي، العرضي اللي هو الأمر الاعتباري، أي الأمر الاعتباري كالزوجية والملكية، فإنها من الأمور التي يمكن أن تعرض على الذات وتحمل على الذات، فيمكن أن أحمل الزوجية على ذات زيد وأقول زيد زوج، وممكن أن أحمل الملكية على زيد فأقول زيد مالك، ونحو ذلك من الأمور الاعتبارية. طبعا من الملاحظ أن الأمور الاعتبارية إنما يكون مجالها عالم الاعتبار كما يقولون، أي باعتبار معتبر، فإنه عندما نقول زيد زوج فإن الشارع اعتبر ما صدر بين الزوجين من ألفاظ، اعتبر أن الزوج أو أن الطرف الأول هو زوج لهذه المرأة وبالعكس. والمفروض أن الاعتبار الأمور الاعتبارية كما عن بعضهم إنما تكون حالة وسطية أو برزخية ما بين الأمور الخارجة وما بين الأمور الذهنية، هكذا قيل في تفسير الأمور الاعتبارية، أو لا محل لها إلا وعاء الاعتبار. على كل حال ولو هاي وصية يعني ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات، ولو كان يعني ولو كان ذلك المفهوم الجاري على الذات المحمول على الذات ولو كان جامدا، جامدا يعني شنو جامدا نحويا؟ إذا تذكرون أن بعض الجوامد دخلناها في المشتق اللي هو يا قسم مولانا، من أي قسم دخلناه؟ القسم الثاني، أحسنتم، فإن القسم الثاني من الجوامد هذا المخطط دائما أمام نظرك حتى دائما نرجع له، فإن قسما من الجوامد إنما يمكن أن يتوفر فيها ضابطة المشتق الأصولي. لماذا؟ لأن ضابطة المشتق الأصولي أن يكون المبدأ جاريا على الذات ومحمولا على الذات، فليكن هذا في الأمور الاعتبارية كالزوجية ونحو ذلك. قال ولو كان ذلك المفهوم الجاري على الذات جامدا كالزوجي فيصح أن أقول زيد زوج. لماذا؟ لأنه يمكن لهذا المبدأ أن يحمل على الذات ويكون جاريا على الذات. والزوجة والرق والحور نكتب، فالنتيجة أن المشتق المبحوث عنه في المقام، أي نتيجة حتى نطوي على المسألة صفحة كما يقولون، فالنتيجة أن المشتق الأصولي المبحوث عنه في المقام من هو؟ هو كل مفهوم يجري على الذات، هاي قاعدة راح نستفاد منها في أبحاثنا المقبلة، هو كل مفهوم يجري على الذات سواء كان ذلك المفهوم مفهوما أو سواء كان ذلك المفهوم اسما مشتقا أم جامدا. هذا قاعدة عامة نستفيد منها في الأبحاث المقبلة، أنه المراد من المشتق هو كل مفهوم شنو يحمل على الذات، هاي قاعدة نستفيد منها بغض النظر عن كون ذلك المفهوم الذي يحمل على الذات سواء كان مشتقا نحويا أو جامدا، هذا ليس له اعتبار وليس في مقام التفصيل كون جامدا أو مشتقا لا عبر به ما دام تتوفر فيه ضابطة أنه يحمل بالك أمي على الذات. وإن أبيت، شنو وإن أبيت؟ يعني وإن أبيت عن إرادة المشتق، وإن أبيت أي وإن أبيت عن إرادة المشتق المصطلح. زين نرجع إلى عبارة المسلم، وإن أبيت إلا عن اختصاص محل النزاع المعروف بين الأصوليين بالمشتق النحوي كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه. هذا المصنف في صدد بيان مسألة يقول ألا يحتمل أن يكون المراد من المشتق المبحوث عنه هنا في علم الأصول هو نفس المشتق المبحوث عنه وين؟ النحوي. ألا يحتمل ذلك؟ دليلك في ذلك ما هو؟ قال الدليل على ذلك الجمود على اللفظ، فإن المشتق لغة هو شنو مولانا؟ هو ما اشتق منه أو ما اقتطع منه كما يعبر عنه في علم اللغة، فلماذا يمكن أن نعمم مباحث المشتق الأصولية حتى تشمل بعض الجوامد. فنسأل: ألا يحتمل أن يراد من المشتق هنا هو خصوص من؟ خصوص المشتق النحوي. لماذا هذا الاحتمال؟ ما هو الدليل على هذا الاحتمال؟ ما هو الدليل على هذا الاحتمال؟ الجمود على النص. يا نص، المراد من عند المشتق، فإن المشتق إنما يراد منه لغة هو شنو مولانا؟ مقتطع ومشتق من الشيء. فلذلك يعبرون أنه عندما يقال نهر من الوادي، أي أن هذا النهر اقتطع من الوادي، وهكذا كما عبر في علم اللغة. على كل حال، هذا الاحتمال موجود. رد المصنف هذا الاحتمال من أنه لا بد أن تشمل أو يشمل المشتق هذه الجوامد، لأننا لو راجعنا بعض كلمات الأصحاب كالفخر، الفخر فخر الإسلام أو فخر المحققين هو ابن العلامة الحلي رحمه الله، فكالفخر وكما ذكره الشهيد الثاني في المسالك، نجد أنهم عنونوا مسألة حاصلها. التفت إلى هذه المسألة. هذه المسألة قيل أن لو كان لشخص، لو كان له زوجتان الأولى والثانية، ثم له زوجة صغيرة، زوجتان كبيرتان، طبعا كبيرتان أقصد يعني من شأنها أن يمكن الدخول بها، أما الصغيرة فهي التي لم تكن أو ليست لها قابلية وأهلية شنو مولانا للدخول بها. التفت إلى هذه المسألة. يقول لو كان للشخص زوجتان وزوجة صغيرة، قامت إحدى الزوجتين اللي هي الأولى بإرضاء زوجته الصغيرة، واضح؟ ثم قامت الثانية أيضا بإرضاء من؟ بإرضاء الصغيرة. أكو قد مسألتين مفروغ من أسهل، وأكو مسألة محل نزاع فيها في هذه المسألة، هذه مسألة فقهية. المسألة المفروغ من عدها أن الزوجة الصغيرة حرمت على زوجها الصغيرة التي ارتضعت لبن الأولى، والتي ارتضعت الأولى الكبيرة، والتي ارتضعت من الثانية. أما الصغيرة فلا إشكال في كونها شنو مولانا؟ محرمة. لماذا؟ لأنها ستكون بنتا لزوجته المدخول بها، لأنها ستكون بنته وهو صاحب اللبن، فستكون بنته بمن؟ بالرضاعة. وبالتالي لا إشكال في أن بنت الزوجة المدخول بها شنو حكمها؟ تحرم. ما في إشكال عند عامة الفقهاء على أن بنت الزوجة المدخول بها شو تكون؟ تكون محرمة. فبالتالي تحرم هذه الصغيرة، شوية بالك يا ابني، تحرم هذه الصغيرة لأنها أصبحت بنتا لزوجته، وبنت الزوجة، بنت الزوجة المدخول بها شو تكون؟ محرمة. هاي لا إشكال في حرمة الصغيرة. أما الكبيرة الأولى، أقصد الأولى التي أرضعتها أولا، أيضا لا إشكال بحرمتها، حرمتها على زوجها طبعا، وذلك لأنها ستكون أما لزوجته. من هي زوجته؟ صغيرة. وأم الزوجة لا إشكال بمن؟ بحرمتها. فما عندنا مشكلة. تعال إلى الكبيرة الثانية، هل تكون محرمة أو لا تكون محرمة؟ إن مسألة حرمة الصغير، حرمة الكبيرة الثانية، حرمة الكبيرة الثانية مبتنية على مسألة المشتق ومبحث المشتق. فإن قلنا أن المشتق هو حقيقة في المتلبس بالحال والأعم، حينئذ حرمت الصغيرة، العفو الكبيرة الثانية. وإن قلنا أن المشتق هو حقيقة في خصوص المتلبس فلا تحرم الثانية بالتقريب. اكتبت إلى التقريب، أنه بعد أن أرضعت الكبيرة الأولى الصغيرة، لا إشكال في كون الصغيرة حينئذ إذا حرمت حينئذ لا تكون زوجة، لأنه بمجرد أن ترضع الكبيرة الصغيرة، الكبيرة التي قلنا أصبحت محرمة على شنو؟ على الزوج، فهي ليست زوجة، بعد خرجت عن اسم الزوجين. الصغيرة أيضا قلنا شنو؟ حرمت فهي خرجت عن اسم الزوجية. فلو كان المشتق موضوع حقيقة للعام فحينئذ إذا ارتضعت أو إذا أرضعت الكبيرة الثانية الصغيرة فإذا كان اسم الزوجية صادق حتى على المنقضي. هو انقضى عنها الاسم لو ما انقضى عنها الاسم؟ قضى عنها الاسم بمجرد شنو؟ أرضاعها ممن؟ من الأولى. فلو قلنا أن الاسم باطن حتى بعد الانقضاء اسم الزوجية فحينئذ تكون الكبيرة الثانية أرضعت من؟ الزوجة. إذا قلنا أن الاسم شنو؟ حقيقة في المتلبس بالحال والمنقضي. وإن قلنا أن المشتق هو حقيقة في خصوص من؟ في خصوص الحال، فحينئذ لا تكون شنو؟ قد أرضعت زوجها الزوجة، فبالتالي لا تكون الثانية أما للزوجة لأنها ليست زوجة حقيقة. هاي إذا قلنا بمن؟ أن المشتق في خصوص المتلبس. ثم بعد ذلك ذكر الإيضاح، يعني ذكر الفقر في الإيضاح أن هذه المسألة إنما ذكرها والدي، يقصد العلامة، وذكرها ابن إدريس للسرائر إنما مبتنية على المشتق. أسأل سؤال، أنهم ذهبوا إلى التحريم أو عدم التحريم مبتنين على ذلك على مسألة من؟ مسألة المشتق. وما هذا إلا لدخول الزوجية في محل النزاع، يعني بمعنى أدق أن العلامة وابن إدريس لو لم يدخلوا الزوجية بين قوسين الجوامد في محل النزاع لما بنوا على حرمة من؟ على حرمة الزوجة الثانية. فهذا دليل من وهذا، أي حرمة الثانية دليل على أنهم يدخلون هذه المعاني أي جوامد وين مولانا؟ في محل الكلام والنزاع. ما درواق إن شاء الله مو؟ وإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق النحوي كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه، لأنه لو كنا نحن وظاهر لفظ المشتق، لو كنا نحن وظاهر لفظ المشتق لكان المفروض أن نقتصر في محل النزاع بين الأصوليين في خصوص من؟ في خصوص المشتق النحوي، وبالتالي ماذا نبعد عن ذلك؟ نبعد الجوامد. لفهذا القسم من الجوامد، يقصد من هو هذا القسم من الجوامد؟ الزوجية والرقية والحرية والملكية ونحوها. أيضا كما هو الحال في اسم الفاعل ونحوه، محل نزاع كما يشهد به أي بدخول هذه الجوامد في محل النزاع ما حكي عن كتاب إيضاح الفوائد. طبعا هو كتاب الفوائد للعلامة، كتاب الفوائد للعلامة، جاء ابنه فخر المحققين وكتب كتابا اسماه إيضاح فوائد أبيه، فبذلك يكون كتاب إيضاح الفوائد هو عبارة عن توضيح وشرح لكتاب الأب وهو العلامة، اسماه كتاب إيضاح الفوائد والفوائد للعلامة. كما يشهد به ما عن الإيضاح في الجزء الثالث صفحة 52 في باب الرضاع من مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة. وقلنا شنو الملاك بالصغر والكبر هنا؟ هو أهلية أن يكون من شأنها أن يثقل بها، هذا معنى الكبيرة.
الصغيرة من شأنها الرضاع لا تنس،
والصغيرة أيضا من شأنها أن تكون ترضع، ولا كيف أنه يتحقق الرضاع؟ طبعا والمراد من الرضاع المستلزم للتحريم لا مطلق الرضاع، يعني كما معروف في باب الرضاع، يعني معنى رضاعة سامة بحيث تستلزم صدق الرضاع في باب الرضاع. ما هذا لفظه؟ تحرم المرضعة الأولى، المرضعة الأولى يعني الكبيرة الأولى، والصغيرة يعني وتحرم المرضعة الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين. هي المصنف بالنسخ بإحدى الكبيرتين، يعني إذا تريد تراجع الإيضاح قلنا في الجزء الثالث صفحة 52 تجد أن ما موجود في الإيضاح هو إحدى الكبيرتين مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع. وضحنا أما حرمة الصغيرة فواضحون لأنها أصبحت بنت للزوجة المدخول بها، وأما الصغيرة أما الكبيرة فلأنها كانت وأصبحت شنو مولانا؟ أما لزوجته، زوجته الصغيرة، وأم الزوجة محرمة مطلقا طبعا كما تعرفون سواء مع الدخول أو عدم الدخول. بلي يكفي الدخول بالكبيرة الأولى. لا أخو إحنا شو نلعب يعني قصد إذا دخل بالكبيرة الأولى ليش يحتاج الدخول بالكبيرة الأولى؟ يحتاج بالكبيرة الأولى لأنه إذا ما تحرم على الكبيرة.
إذا ما كنت دخل.
واضح لأنه إحنا عدنا إنما تحرم فيما لو كانت مدخونا بها، أما غير المدخول واضح جدا. يعني قصد هكذا أن الأم تحرم مطلقا سواء دخل بالبنت أو لا. أما البنت تحرم متى؟ إذا دخل بالأم. هذا يعني موجود التفصيل في الفقه.
لا يقصد هو الثانية، الثانية كذلك لازم لابد ندخل فيها على مدى الرضاعة الدهر. نفس المعنى.
شون؟
الثانية.
يخاف إيه لابد إيه. وأما المر. إيه مو أصبحت لا مو قضية أجنبية العفو، هي بعد ما راح تكون ضد صاحبة اللبن. هذا كلامنا، هو إذا لم تكن مدخولا بها فلا تكون أما لصاحبة اللبن، لأن هو اللبن يجب أن يكون إما مستندا كما تعرفون في بعض الرضاعة يجب أن يكون مستند بالزوج. لذلك العفو بس لذلك يقولون إذا أرضعت أما شخصا ومات زوجها وأرضع الثاني بلبن زوج آخر فلا تكون أما للثاني. وأما المرضعة الأخيرة، المرضعة الأخيرة من أقصد به الثانية، ففي تحريمها خلاف فاختار والد المصنف. هذا كلام لمن؟
هذا ابن
لفخر المحققين. فقال فاختار والد المصنف، المصنف أي مصنف كتاب الفوائد اللي هو وضحن اللي هو العلامة، وابن إدريس في كتاب السرائر تحريمها أي تحريم الثانية، لأن هذا تعليل على تحريم الثانية، لأن هذه أي المرضعة الثانية، لأن هذه يصدق عليها أنها أي المرضعة الثانية أم زوجته، لأنه لا يشترط هذا الكلام للإيضاح، لأنه لا يشترط في صدق المشتق يعني في صدق لفظ الزوجة بقاء المشتق منه. هكذا هي بنسخة كذا، هذا يعني أيضا نقلب المعنى هكذا هنا أي فكذا هنا. طبعا إنما ساق المصنف هذا الشيء ليريد أن يبين أن الجوامع الداخلة في محل النزاع، وإلا لو لم تكن داخلة فلا يكون هناك دليلا وداعيا لتحريم الثانية. وما عن المسالك، هذا معطوف على قوله ما عن الإيضاح، وأيضا ما عن المسالك للشهيد الثاني. طبعا تعرفون مسالك الإفهام إنما وضعه شرحا على شرائع الإسلام اللي هو في الجزء الأول صفحة 475. ما عن المسالك للشهيد الثاني في هذه المسألة أي مسألة الرضاء من ابتناء الحكم فيها في هذه المسألة تحريم الثاني على الخلاف في مسألة المشتاق، فعليه اكتب قاعدة عامة، يعني نريد أن نعمم النزاع وليس النزاع مختصا بخصوص المشتاق النحوي، فعليه كل ما كان مفهومه منتزعا. طبعا كل ما كان مفهومه منتزعا أعم من كونه مشتقا نحويا أو جامدا، كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصاف الذات، اتصاف الذات بالصفات الخارجة، هاي الخارجة قيد. ليش قيدها؟ لأنه إذا كان من الذات كما ذكرنا فهو ليس محلا للنزاع. ها ليش ليس محلا؟ أو قل هو ليس من المشتق الأصول المفروض عنه، لاحتمال تذكرون إحنا من بينا في الدرس الماضي قلنا أن الركن الأول بينه المصنف بصراحة، أما الركن الثاني من نستفيده من هذه العبارات؟ لأنه الركن الثاني ماذا يقول في الركن الثاني؟ أنه يشترط بقاء الذات بعد زوال المبدأ، أو قل بعبارة أخرى يجب أن يكون للذات شنو؟ يجب أن يكون للذات حالتان، حالة قبل تلبس المادة أو قل حالة تلبس المادة وحالة بعد انقضاء المادة، ويجب أن تكون الذات محفوظة في حالتين، حالة تلبسها بالمبدأ وحالة انقضاء المبدأ عنها. وهذا إنما لا يمكن تصوره فيما لو كان المبدأ منتزعا من مقام نفس الذات وكان أمرا ذاتيا منه.
هذا بلا زحمة القاعدة من كل ما
كان كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصاف الذات بالصفات الخارجة، هذا قيد عن الذاتيات، بينا الذاتيات قبل قليل. طبعا بالمناسبة المراد من الذاتيات أعم من الذاتيات كما يعبرون عن باب إيساغوجي اللي هو الجنس والفصل، وباب البرهان أو باب الذاتي في باب البرهان. قال الخارج عن الذاتيات كانت، يعني كانت هذه الصفات الخارجة عن الذات عرضا على المبدا اللي بينا العرض سابقا، او عرضيا، عرضيا يعني كالزوجيه ونحوها، كالزوجيه هاي زوجيه تمثيل اما للعرض او العرضي، بالعرضي احسنتم، كالزوجيه والرقيه والحريه وغيرها من الاعتبارات والاضافات. هذا عطف تفسير كان، هاي كان خبر كله، يعني كل ما كان مفهومه الى اخر العبارة كان محل النزاع، اي محل النزاع المبحوث عنه في المشتق. وان وصيه، وان كان، يعني وان كان ذلك المفهوم المنتزع عن مقام الذات الخارج عنها، وان كان جانبا نحويا، وهذا بخلاف، قلنا هذا الركن الثاني، هكذا نستطيع أن نستظهر الركن الثاني من عبارة المصنف، وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات اللي عبر عن المنتزع عن تمام الذات، مثل من الإنسانية بالنسبة إلى الإنسان والحيوانية بالنسبة إلى الحيوان. لماذا أبعدنا واستبعدنا بأدار أدق، استبعدنا ما كان منتزعا من نفس ذات الله الشيء الذي يراد حمل المبدأ عليه؟ لأنه لو انتفى ذلك الأمر الذاتي منه لانتفى، وبالتالي لا تكون له إلا شنو مولانا، حالة واحدة، ويفترض بالمشتق أن تكون شنو، أن تكون له حالتان كما ذكرنا ذلك مفصلا. بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات، فإنه لا نزاع في كونه، أي في كون المشتق في العناوين الذاتية، لا نزاع في كونه أي في كون المشتق في العناوين الذاتية حقيقة، فقط في مورد واحد. متى يكون حقيقة؟ قال في خصوص ما كانت الذات اللي هي الإنسانية بالنسبة إلى الإنسان باقية بذاتها. كمل يا عبارة، إذ لا نزاع في أن الذات إذا لم تبق بذاتياتها لا يصدق عليها العنوان المقوم لها، فما لم تبقى ذاتياتها فلا ذات في المقام، كما في الحيوانية للحيوان والإنسانية للإنسان على تفصيل تقدم. التفت إلى ثاني الأمور، هاي ثاني الأمور يتحدث عن الركن الثاني، بينا مفصلا أن الركن الثاني من أركان المشتق يجب أن يكون أو تكون للذات شنو، يجب أن تكون للذات حالتان، حالة الأولى بقاء الذات عند تلبسها بالمبدأ، والحالة الأخرى حالة بقاء الذات بعد زوال المبدأ. هل يصدق هذا الكلام في اسم الزمان باعتبار أن الذات في اسم الزمان هو شنو مولانا؟ هو نفس الزمان، يعني في اسم الزمان هو نفس الزمان، والحال أن الزمان شنو؟ قد تصرم وانقضى. فعندما أقول قتل أو مقتل زيد في يوم السبت، فلا أستطيع أن أقول في يوم الأحد أنه زمان ومقتل زيد، لفرض أن اسم الزمان أو قل الزمان قد تصرم. يعني الآن إذا عندما تقول الآن ما كل شيء اسم الآن، عندما تقول الآن تصرمت، لأن الوقت عبارة عن شنو؟ عن آنات متتالية. فماكو عندما تقول الآن في الثانية الثانية أو في الثانية الثالثة شنو؟ انصرمت الآن التي حددتها في الثانية الأولى مثلا. ففي اسم الزمان لا يمكن أن أتصور، فليحسم الموضوع هكذا الإشكال، فليحسم الموضوع في اسم الزمان من أن اسم الزمان إنما يكون موضوع حقيقة فقط لخصوص المتلبس بالمبدأ ولا إشكاله. يعني ما يحتاج ندخل فيه نزاع أن اسم الزمان هل هو حقيقة وين في المنقضي، لفرض أن الزمان له شنو فرض واحد. يعني بعبارة ثانية أن الزمان هذا يدعي أن الزمان له شنو فرض واحد، ويشترط في المشتق الأصولي أن يكون شنو له فردان، أو بعبارة أدق حالتان، فرد في حال تلبسه بالمبدأ وفرد في حال انقضاء المبدأ عنه، أو تكون له حالتان. والحال أن في اسم الزمان ليس له إلا حالة واحدة، هي حالة التلبس، لأنه بعد انقضاء التلبس لا إشكال، هكذا المستشكل يقول، لا إشكال في عدم صدق اسم الزمان على من انقضى عنه المبدأ. فلا يصح أن نقول على اسم الزمان في الزمان الثاني أنه زمان مقتل زيد، لفرض أن زمان مقتل زيد قد انقضى، الذات لا تبقى في اسم الزمان، لأن الذات في اسم الزمان هو نفسه الزمان، والزمان يتفرغ وينتفي وينتهي. ثاني الأمور، قلناها ثاني الأمور لعله فالإشارة من المصنف إلى الركن الثاني. ثاني الأمور نجعل عنوان هو هل يجري النزاع في المشتق الأصولي بالنسبة إلى اسم الزمان أو لا. قد عرفت في الأمر الأول، وين عرفت في الأمر الأول؟ عندما قال ثم أنه لا يبعد أن يراد بالمشتق، قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية أي المحمولة على الذوات، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريان النزاع في اسم الزمان، لأن هذا دليل المستشكل. ما هو الدليل على عدم جريان النزاع في اسم الزمان؟ قال لأن الذات فيه أي في اسم الزمان، وهي الزمان بنفسه، يقصد الزمان بنفسه يعني قطعات الزمان، هذه قطعات وآنات الزمان تنقضي وتتفرم وتنعدم وتفنى، فكيف سؤال استنكاري؟ يعني بعبارة أخرى أن في اسم الزمان لا تكون له إلا حالة واحدة وفرد واحد، ويفترض كما ذكرتم في ضابطة المشتق الأصولي أن يكون للذات التي يراد حمل المبدا عليها يشترط ان يكون لها شنو حالتان وفرد واحد. فكيف يمكن ان يقع النزاع في ان الوصف كالقتل مثلا الجاري والمحمول عليه اي على الزمان حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدا في الحال، او يعم المتلبس به في المضي، مع شنو؟ مع أن الزمان حسب الفرض وشنو؟ قد انقضى. يعني بعبارة أخرى أن الزمان في الفرد الثاني أو في الزمان الثاني قد انقضى، لأن الزمان كما ذكرنا يتفرغ وينعدم في الآن الثاني. ويمكن حل الإشكال، ثبت لي المصنف يقول لا بد من تحديد محل النزاع، هل أن محل النزاع في مصداق المشتق أو في مفهومه؟ إن كان النزاع في مصداق المشتق المفروض عنه لكان الكلام نعم، أنه فعلا مصداق اسم الزمان له شنو مصداق اسم الزمان له فرد واحد، نحن لا نختلف. يعني بالمناسبة إشكال أو جواب المصنف إنما يسلم فعلا أن اسم الزمان له مصداق واحد وهو فرد واحد له، لكن هذا الكلام لو كان الكلام في النزاع في مفهوم أو العفو في مصداق المشتق. أما لو كان الكلام في صدق مفهوم المشتق فحينئذ لا إشكال في جريان النزاع، لأنه لا يشترط في كون المفهوم له مصادق متعددة، فليكن له المفهوم شنو؟ مصداق واحد، ما دام أن النزاع إنما يكون وين؟ في المصداق. أعتقد الآن ترتب إن هذا الإشكال، يعني رتب لك على شكل جواب، إن هذا الإشكال يتم لو كان النزاع والخلاف في مصداق المشتق. خلي خط تحت كلمة مصداق، في مصداق المشتق لا في مفهومه، فحينئذ يقال اسم الزمان ليس له إلا اسم الزمان ليس له إلا فرد واحد ومصداق واحد، وهو الفرد الذي تلبس به المادة، فلا بد أن يكون موضوعا له. ولا معنى لأن نقول أن اسم الزمان ولا معنى لأن نقول أن اسم الزمان موضوع للفرد المتلبس أو للأعان فارز راس سطور. وأما لو كان مورد النزاع والبحث في المشتق هو المفهوم للمصداق، فيمكن جريان النزاع حينئذ، ويكون حال اسم الزمان حال غيرها من المشتقات، وهو أن مفهوم المشتق بين قوسين الذي هو كلي، هل هو للمتلبس فعلا أو للأعان؟ ولا يضر كون ذلك المفهوم له مصداق واحد وفرد واحد. هذا راح أعلي لك يا إذ هذا تعليل. إذ من الواضح أن انحصار الكلي في فرد خارج لا يمنع من الوضع لذلك الكلي، ولا يوجد وضع اللفظ بإزاء الفرد. يعني بالنتيجة شوية التفت لي المصنف يقول إن النزاع في المشتق الأصولي سواء كان في اسم الزمان أو في غيره إنما يكون نزاع في مفهوم المشتق لا في مصداق المشتق. نعم كلامك صحيح وإشكالك في محله لو كان الكلام في مصداق المشتق، لأنه فعلا لو كان الكلام في مصداق المشتق فلا إشكال في أن اسم الزمان المفروض عنه له شنو؟ له مصداق واحد، فيجري ما ذكره المستشكيل. نرجع إلى عبارة المصنف. ويمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام كمفهوم اسم الزمان بفرد بمصداق واحد كما في المقام لا يوجب، هذا خبر إنه لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام. هاي التعليل الأخير اللي ذكرناكم إياه، يعني في مقام الوضع التفت لي لو كان المفهوم له مصداق واحد وجود مصداق واحد لذلك المفهوم لا يمنع من صدق الوضع علما لذلك المفهوم، فبغض النظر عن مصادق ذلك المفهوم فإن كثرة ووحدة المصداق هي غير دخيلة في وضع اللفظ لمن؟ لذلك المفهوم. فكثرة أو وحدة المصداق غير دخيلة في وضع اللفظ لذلك المفهوم، فليكن مقامنا كذلك في المشتق. لا يوجب أن يكون وضع اللفظ يعني الواضع في مقام وضع اللفظ، لذلك المفهوم لا يلاحظ كثرة ووحدة المصداق، لذلك المفهوم الذي يراد وضع اللفظ له أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام، العام يعني الكلي وهو في فرد منه المفهوم. وإلا هذا الدليل الأول. يقول لو كان التفت لي النزاع في المشتق إنما يكون بلحاظ المصداق، نأتي إلى سؤال مهم، أنه وقع الكلام بينهم على أن الوضع في الذات المقدسة، هل يكون الوضع لذات الذات المقدسة؟ فإذا كان وقع الخلاف بينهم هل أن لفظ الله عز وجل وضع لذات المقدسة، فإذا كان وضع لذات المقدسة يكون حاله حال الإعلام الشخصي، وإن كان اللفظ وضع لواجب الوجود لكان من أسماء الأجناس. واضح؟ وبالتالي مفهوم يعني إيش راح يكون؟ راح يكون النزاع بينهم مع لا إشكال في كونه في كونه أن هناك نزاعا في أنه موضوع للفرد أو موضوع لمن؟ لاسم الجنس، وهذا مما لا يغير النزاع بينهم. وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له اللفظ فيما وضع له لفظ الجلالة، يعني وأن لفظ الجلالة هذا تكملة العبارة، وأن لفظ الجلالة هل هو موضوع للذات المقدسة حتى يكون من الأعلام الشخصية، أنه أو أنه موضوع لمفهوم واجب الوجود. ليكون من أسماء الأجناس. زين. مع أنه كمل عبارة المصنف. هذا الدليل الثاني. يقول لو افترضنا الفرض الثاني شوي التفت لي. من هو الفرض الثاني؟ أن اللفظ موضوع لمن؟ لواجب الوجود. واجب الوجود قلنا راح يكون اسم شنو؟ اسم جنس. فاسم الجنس مفهوم. لكن كم مصداق إلا في الخارج؟ إلا مصداق واحد. فهو مو وقع النزاع بينهم هل أن اللفظ موضوع للذات المقدسة فيكون من قلنا من الإعلام الشخصية، أو أنه موضوع لي واجب الوجود فسيكون من إذن وقع النزاع بينهم في هذا الشيء. زين. الفرض الثاني لو افترضنا أنه موضوع لمن؟ لواجب الوجود الذي هو مفهوم عام، مع ذلك لا إشكال في أن مصداقه شنو؟ مصداقه واحد، مع أن الواجب موضوع أي وضع لمفهوم عام، للمفهوم العام يعني للمفهوم العام، مع انحساره، انحصار هذا المفهوم العام اللي هو واجب الوجود فيه أي في الذات المقدسة تبارك وتعالى، فالنتيجة أن انحصار المصداق لا يؤثر في وضع اللفظ لذلك المفهوم الذي له فرد واحد. والحمد لله رب العالمين.
جماعة لا أشرى أشرون
بعد الإسلام
أشرون
Thank you.